بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المولد الثاني، وهو ما إذا قصد المصلي الانفراد أثناء صلاته بعدما كان نابيا للجماعة في تمام الصلاة من أول الأمر. فقد بقى الكلام في ذلك والمشهور على الجواز، ولكن استشكل فيه صاحب الهدايق قدس الله نفسه، ونسب ذلك إلى صاحب المدارك وصاحب الذخيرة، ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه أيضا في كتاب المبسوط عدم جواز ذلك. الكلام تعالى ذلك وإنما نصب إلى الصلاة أو قبل التشهد بعد تمام الركعتين بعد تمام السجدتين، فينفرد فيتم صلاته منفردا، وأخرى في غير ذلك. أما هذه الصورة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، وذلك لدلالة النص الوارد في المقام. أما بالنسبة إلى الصلاة من غير فرق بين العذر وغير العذر، ففي بعض الروايات سأل الإمام عليه السلام عن التسليم قبل الإمام لعذر يكون له حاجة، فأجاز سلام الله عليه التسليم قبل الإمام ويمزي لحاجته. وفي بعض الروايات مطلق من دون تقرير بذلك يسأل الإمام عليه السلام عن التسليم قبل الإمام فقال لا بأس به، فقال عليه السلام لا بأس به. وفي بعضها سئل عن التسليم نسيانا قبل الإمام أيضا، أجاب سلام الله عليه بأنه لا بأس به، الحكم يثبت في جميع ذلك بلا تنافين. يعني إذا سهى المصلي المأموم وسلم قبل الإمام مزت صلاته، إذا كانت له حاجة فسلم قبل الإمام لا بأس بذلك، إذا لم تكن له حاجة يعني الحاجة ولو عرفية. السؤال عن تطويل الإمام التشهد، يطول الإمام التشهد إن أراد يسلم ويمزي لحاجته، وبعضها مطلقون يعمل بالجميع فلا بأس بذلك، يعني التسليم قبل الإمام في جميع هذه الصورات، سورة النسيان وسورة العمد لحاجة أو لغير حاجة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال عليه السلام يسلم من خلفه ويمزي لحاجته إن أحب. فهذا أمر جائز، فيجوز التسليم قبل الإمام لحاجتين ويمزي لحاجته. فأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أبي المغراء عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلي خلف إمام فسلم قبل الإمام، هذه الرواية مطلقة لحاجة أو لغير حاجة، قال عليه السلام ليس بذلك بأس. والرواية الثالثة في السهل، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبي المغرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال عليه السلام لا بأس به. في جميع ذلك حكم سلام الله عليه بأنه لا بأس به بلا تنافية، بين هذه الروايات فيثبت الحكم في الجميع. وأما بالنسبة إلى الانفراد قبل التشهد فمورد هذه الرواية سورة العذر لا على الإطلاق. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيثبل الإمام بالتشهد أو فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخمف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال عليه السلام يتشهد هما وينصرف ويدع الإمام. هذه الصورة أيضا منصوصة الانفراد قبل التشهد ولكن لحاجة من عروض وجع أو من جهة بول أو غير ذلك من الحوائج يتشهد وينصرف ويدع الإمام. والجماعة يعني جملة منهم تعدوا من مورد هذه الروايات إلى سائر الموارد، ولعل تفصيل الشيخ قدس الله نفسه بين العذر وغير العذر أنه إذا كان انصرافه لعذرين صحت صلاته وإن كان لغير عذرين بطلت صلاته، لعله من جهة هذه الصيحة صيحة علي بن جعفر حيث إن مورده خصوص العذر ففي غير مورد العذر لا يجوز وأما في مورد العذر جائز. فكيفما كان إن قلنا بالجواز فنلتزم به مطلقا وإن لم نقل بالجواز لا نلتزم به مطلقا لعدم الفارق بين الأمرين بعدما لم يكن نص غير هذه الروايات التي ذكرناها. فإذا كان مقتضى القاعدة هو الجواز فلا فرق بين العذر وغير العذر، وإذا كان مقتضى القاعدة عدم الجواز أيضا كذلك فإن العذر إنما يرفع الحكم التكليفي لا الحكم الوزعي. لا يمكن ترتيب آثار صلاة المنفرد على ما إذا صلى جماعة المنفرد ولو كان هذا لعذرين إن لم تكن القاعدة مقتضية له. التفصيل بين العذر وغير العذر على ما هو صريح عبارة الشيخ في المبسوط على ما هو كيان لا نعرف له وجها، بل الحكم بل يجسب الحكم في مورد العذر وغير مورد العذر الحكم بل واحد الجواز أو عدم الجواز. استدل على عدم الجواز بوجوه يعني بل أحدها احتمال البطلان في الصلاة من جهة احتمال الشرطية في الجماعة بعد الشروط، إذا شرع في الجماعة يجب عليه إتمام الصلاة جماعة تعين عليه ذلك، فإن مشروعية الصلاة منفردا بعد الشروط في الجماعة لم يدل عليه دليل. والعبادات توقيفية لا بد في صحتها من دليلين. فإذا فرضنا أن الشروع كان جماعة لا بد من أن يكون الإتمام إذن جماعة إلا في الموارد المنصوصة التي تقدمت جملة منها عروض حادث للإمام مثلا أو إتمام الحاضر بالمسافر مثلا ونحو ذلك. والمورد الذي ذكرناه الانفراد قبل التشهد أو الانفراد قبل التسليم وغير ذلك يحتاج إلى دليل، فالقاعدة تقتضي البطلان، ولكن يندفع هذا بأن هذا الشك يرجع إلى الشك في شرطية الجماعة بعد الشروع في الصلاة جماعة، يعني إذا شرع في الصلاة جماعة يعتبر في صحة هذه الصلاة إتمامها جماعة فهذا شرط في صحة الصلاة، فالبطلان يكون من جهة فقدان الشرط. إذا رجع الشك إلى الشك في الشرطية على ما بنينا عليه من أن موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد للبراءة دون قاعدة الاشتغال يجري هنا أصالة البراءة، دخل في الصلاة مشروعا قاصدا للإتمام وجوب ذلك علي وجوب الإتمام عليه جماعة وجوبا نفسيا أو وجوبا شرطيا لم يدل عليه دليل. فمقتضى القاعدة جواز الانفراد، ولعل هذا هو مراد صاحب الجماهير قد نسى الله نفسه من التمسك بالعكس في المقام. تمسك قد نسى الله نفسه بالأصل، فأن الأصل يقتضي جواز الانفراد، لا يريد به الجواز التكليفي فقط، ليقال إن هذا لا يستلزم ترتيب آثار صلاة المنفرد على هذه الصلاة، بل لعله بل مذنون كذلك أنه يريد بذلك بل رفع الحكم التكليفي والوزعي، يعني نشك في اعتبار الجماعة بقاء في صحة الصلاة، ولم يدل على ذلك دليل، فهو مرفوع بحديث الرفع وغير حديث الرفع، مما دل على نفي الحكم في موارد الجهل. فإن كان منشأ البطلان هو هذا فيندفع بالأصل، وإن كان منشأ البطلان ترك القراءة اختيارا وعمدا باعتبار أن هذا المصلي قد ترك القراءة في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الأولى والثانية، هذا ترك عمدي، والترك العمدي للقراءة موجب للبطلان، فإن حديث لا تعاد لا يشمل الترك العمدي، ولو كان هذا متخيلا بأنه يتم صلاته منفرد مع الجماعة. تقدم ذلك في مسألة ما إذا كان صلى شخصان وكان كل منهما معتقدا أنه تم بالآخر، دل النص على بطلان الصلاة وأنهما يعيدان صلاتهما، علل بما ذكرنا بهذا أن منشأ البطلان هو ترك القراءة عمدا، ولكن ذكرنا هنا أن الدليل لا تعاد غير قاصر الشمول للجاهل أيضا، نعم الترك عمدي ولكن مستند إلى جهله، تخيل أنه يتم صلاته جماعة فهو غير مأمور بالقراءة، كان تركه العمدي مستندا إلى اعتقاده أنه غير مأمور بالقراءة، ولا مانع من شمول حديث لا تعاد لهذه الموارد، كما إذا تخيل أن هذه الركعة ركعة ثالثة فترك القراءة عمدا وبعد الركوع التفت أنها كانت الثانية، لا يحكم ببطلان الصلاة بدعوى أن ترك القراءة عمدي وإن كان الترك مستندا إلى الجهل. المقام كذلك، ترك القراءة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية لكن هذا الترك مستند إلى الجهل، فلا مانع من شمول حديث لا تعاد حينئذ، بل لمثل هذه الصلاة لمثل هذا المورد الذي ترك فيه القراءة، ولكن منشأ ترك القراءة واعتقاد أنه غير مأمور بالقراءة، فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن حكم البطلان. على أن الدعوى يعني الدليل أخص من المدعى، قد يكون المصلي جماعة ينفرد بعد ذلك من دون أن يكون تاركا للقراءة، كما إذا فرضنا أنه تم بالإمام في الركعتين الأولتين في الصلاة الجهرية، ولكن كان لا يسمع صوت الإمام فقرأ يجوز له القراءة، أو فرضنا أنه تم في الركعة الثالثة فقرأ لأن القراءة غير ساقطة وبعد ذلك أراد الانفراد، لا يستلزم قصد الانفراد أثناء الصلاة ترك القراءة الدائمة أيضا يكون وقد لا يكون، فهذه الجهة أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. وقد يقال بالبطلان لا على الإطلاق، بل فيما إذا فرضنا أن المأموم رتب آثار الجماعة فيما إذا كانت الصلاة منفردة كان موجبا للبطلان ولكن من جهة الجماعة مفهوم. إذا كان مثل هذا الأثر رتبه المصلي على صلاته بعد ذلك لا يجوز له الانفراد. فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى ركع قبل الإمام سهوا والتفت أن الإمام بعده لم يركع فيرفع رأسه ثم يتابع الإمام فيركع معه، فتبعا هذا الركوع يكون ركوعا زائدا، يعني الركوع الأول. والركوع الزائد موجب لبطلان الصلاة فيما إذا كانت الصلاة منفردة. من جهة الجماعة الزيادة معتبرة، فإذا فرضنا أنه انفرد بعد ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة يحكم ببطلان الصلاة لأجل زيادة الركوع، فإن زيادة الركوع معتبرة في صلاة الجماعة، والمفروض أن هذه لم تبق على حالها. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لإطلاق دليل أن زيادة الركوع معتبرة ولو فرضنا أنه انفرد بعد ذلك. لم يقيد تلك الرواية إذا ركع قبل الإمام يرفع رأسه فيتبع الإمام في ركوعه، إطلاق الرواية شامل لما إذا قصد الانفراد بعد ذلك، يعني هذا حكم لحال يكون فيه المكلف مهتما وقاصدا للجماعة ويصلي خلف الإمام. كل ذلك صادقون، يصلي خلف الإمام ومؤتم، فقد ركع قبل الإمام وظيفته أنه يرفع رأسه فيركع مع الإمام ثانيا لأجل التبعية. إطلاق هذا الدليل غير قاصر الشمول لما إذا قصد الانفراد بعد ذلك، يعني بل بالانفراد لا ينكشف أنه لم يكن مؤتما من الأول، بل كان من الأول مؤتما وقاصدا للجماعة. فهذا الوجه أيضا لا يتم. الوجه الرابع أن قصد الانفراد لا يوجب ترتيب آثار المنفرد على هذا الشخص، بعد ذلك لا يمكن أن يرتب آثار المنفرد. فلو فرضنا أنه شك بعد ذلك بين الثلاث والأربع مثلا، ليس له أن يبني على الأربع، وذلك للشك في ارتفاع الجماعة بنية الانفراد. نستثمر بقاء الجماعة، كان هذا بل في صلاة الجماعة على الفرض قصد الجماعة واتم بإمام فدخل في الصلاة الجماعة، بعدما قصد الانفراد نشك أن الأمر بيده حدوثا وبقاء، فله أن يرفع اليد عن الجماعة متى شاء، أو أن الجماعة باقية وقصد الانفراد لا يوجب ارتفاع ذلك. نستثمر بقاء الجماعة، والنتيجة ذلك أنه إذا شك بعد ذلك بعد الانفراد، إذا شك بين الثلاث والأربع لا بد أن يرجع إلى الإمام، إذ لا شك للمأموم إذا حفظ عليه الإمام. فارتفاع أحكام الجماعة وحدوث أحكام المنفرد هذا مشكوك فيه، نتمسك بالاستصحاب، استصحاب بقاء الجماعة، إذن لا يمكن الحكم بالانفراد بأنه انفرد في صلاته ويرتب أحكام المنفرد على صلاته. هذا الوجه أيضا لا يمكن الالتزام به، والوجه بذلك أولا أن هذا من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نلتزم بذلك، وإطلاق أدلة الشكوك محكمة، من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع يبني على الأكثر، خرج من ذلك الإمام والمأموم وهذا غير معلوم، يعني ارتفاع كون هذه الثلاث ثلاث جماعتين لم يثبت فيتمسك بذلك في تلك الأمور. وثانيا لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إنما نلتزم بالجريان فيما إذا لم يكن فيما إذا كانت القضية المتيقنة والمشكوك فيها متحدة، يعني أن يكون الموضوع باقيا. والمقام ليس كذلك جزما، فإن الإتمام والإنفراد أمران قصديان لا أمران واقعيان. يصلي بصلاته أو صلى بصلاته، لا يقرأ إذا صلى خلف كذا من يقتدى به، لا يقرأ يكتفي يجتزي بقراءته، غير ذلك من العناوين المأخوذة بالروايات، كل ذلك من العناوين القصدية. وإلا فليس المراد أن يصلي أحد خلف الإمام من غير خلف شخص من غير قصد للإتمام به، يعني من غير عنوان المتابعة. الإمامة والمأمومية بمعنى التابعية والمسموعية، هذا أمر قصدي. إنما كانت أحكام الجماعة جارية فيما إذا كان المصلي خلفه قاصدا للتبعية، فكان هذا مأموما ومن يصلي أمامه إماما. وإذا فرضنا أنه رفع اليد عن ذلك، كيف يمكن الحكم ببقاء الجماعة بالاستصحاب تعبدا مع التبدل الموضوع وجدانا؟ هذا غير قاصد للتبعية، بل يركع قبل ركوعه ويسجد قبل سجوده وهكذا. لا يتابعه في أفعاله ولا في أقواله، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب منه؟ إذن الصحيح أن يقال إنه لا مانع من قصد الانفراد أثناء الصلاة بلا فرق بين موارد العذر وغير هذه الموارد. على الإطلاق جائز، والعمدة هناك الأصل، إذ لم يدل دليل على وجوب إتمام الصلاة جماعة فيبنى على جواز ذلك، يعني كما أن الجماعة كانت مستحبة ابتداء كذلك مستحبة بقاء، إذ لا دليل يلزمنا على الإتمام جماعة، فالأصل هو الدليل في الجواز. وبعد من فرد ينقطع أحكام الجماعة ويجري أحكام صلاة المنفرد على صلاته.